بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة. وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وزاد: وينفخ فيه. وصححه الترمذي. باب القسم.
اللهم صل وسلم على صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وتعاليم حبيبه خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه المرتقين على الذرى، وعلى من تبعهم بإحسان وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات القادات الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وبعد، يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بآداب الطعام وآداب الأكل والشراب، وذلك لشمول الشريعة الغراء لكل حركة الحياة وما يحتاجه الإنسان فيها. وقد بلغ ذلك معلمنا صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في السنوات المعدودة التي بلغ فيها الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان ذلك مظهر من مظاهر إعجازه عليه الصلاة والسلام وعناية الله به، أنه في السنوات المعدودة بلغ الشريعة الواسعة وبيّن كل باب تحتاجه الأمة في كل مجال من مجالات حياتهم، وأن ذلك يحفظ من بعد ويتناقل جيلا بعد جيل على ممر القرون، مظهر عجيب بديع من عناية الله بحبيبه صلى الله عليه وسلم ومكانة الحبيب لدى الرحمن. جاءنا بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وبيان حاله في الأكل، فإن الاتكاء، وإن فسره الأكثرون بالميل إلى أحد الجانبين وإلى شق، وقد فسره كثير من المحققين بأن المقصود بالاتكاء يتكئ على الأرض وعلى وطاء يكون فيها، قصد أن يجلس جلسة من يطيل الجلوس ويجتمع على إرادة أخذ الطعام والإكثار منه، أنه لم يكن ذلك من شأنه صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يأكل الإنسان متكئا أما مائل إلى أحد الشقين أو متكئا متماديا في المجلس قاعدا على وطاء في هيئة تستحب النفس فيها طول الجلوس وطول التناول للطعام. فيخرج من هذا أنني لست من الذين يحبون كثرة الطعام والإكثار من تناوله والجلوس عليه بطول وتراخ، ولكني أكل ما يتيسر لي ودون الشبع، صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. فالتفسير عند بعض المحققين أنه المعتمد على الوطاء الذي تحته مستويا قاعدا فهو متكي، يعني لما أقعد متمكنا على الأوطئة فعل من يستكثر من الطعام، فيكون قعوده أشبها بالمستوفز. وقد جاء في تناولهم الطعام وهم في الجهاد أحيانا أن أحدهم يجلس على عقبه ويرفع رجله الأخرى مستوفزا وهو على حالة لو أقبل العدو أو استنفر سهل عليه أن يقفز ويقوم بسرعة مباشرة. وكانت من الهيئات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيجلس رافعا رجليه جالسا على أحد عقبيه ناصبا الأرض على الثاني على ظهر الأرض على هيئة يمكنه أن يقوم بسرعة وبسهولة وبيسر. وقال الكثيرون أيضا أن الاتكاء يأتي الميل إلى أحد الجانبين ويترتب عليه الضرر، يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط على المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. فجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ابن زجر أن يعتمد الرجل بيده اليسرى عند الأكل، يتكي على اليسرى ويأكل واحدة منهن سواء إلى الجانب أو إلى الأمام أو إلى الخلف، فلا يتكي على اليد الأخرى. وقال النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا متكئين مخافة أن تعظم بطونهم. ويذكر إذن ابن القيم عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس الأكل متوكئا على ركبته ويضع بطن قدمه اليسرى تواضعا لله عز وجل وأدبا بين يديه. وفي لفظ الترمذي يقول أما أنا فلا أكل متكئا. وجاء إذن في رواية الجامع الصغير لا أكل وأنا متكئ، في رواية الإمام أحمد والإمام البخاري وأبي داود وابن ماجه. فإذن عدم الاتكاء في الأكل سنة من سنن الطعام. فترجع التفسيرات أيضا للاتكاء إلى أن الاستكثار من الطعام مذموم في لسان الشرعي ومذموم أيضا في صحة الإنسان. الله لا إله إلا الله. وجاء من هيئات أكله أن يأكل كالمتشهد، مثل المفترش في الصلاة، والأكل أيضا على الاستيفاز الذي ذكرنا، والأكل بأن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويأكل. ولكن يذكر عن كثير من أهل العلم التربع، وهو مما ينكره بعضهم من حيث أنه يكون على هيئة توسعة الأمعاء واستعداد المعدة لذلك، ولكن يذكر في بعض الآثار التربع في وقت الطعام. وعليه بعض أهل العلم وخصوصا بعض من كبر سنه أو كان يصعب عليه الجلوس مفترشا وعلى الهيئات الأخرى فيتربع، ويقول له العام عندنا مقعد عشاك، ثم ذكر لنا حديث عمر بن أبي سلمة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. متفق عليه. عمر بن أبي سلمة كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه أم المؤمنين، قد توفي أبوه أبو سلمة قتل شهيدا في أحد، ثم صارت أمه أما للمؤمنين بتزوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فكان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تربيته، فتولى أولاد أم سلمة صلى الله عليه وسلم، أنفق عليهم ورباهم. ومن هذا التأديب لو يقول رآني وكان يأكل معه صلى الله عليه وسلم يدي تطيش في الصحفة، يأخذ من هنا من هنا، فقال: يا غلام سم الله، يقول بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وجمع له 3 آداب من آداب الطعام في كلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كانت يده تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة، ما تقتصر على موضع واحد، وتطلق الصحفة على ما تسع ما يشبع 5 فنحوهم، والقصعة يطلقونها على الأنينة أكبر يشبع 10 ونحوهم. وقيل أن الصحفة كالقصعة جمع صحاف، ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين في الجنة. فالأكل مما يليه سنة، قالوا إلا فيما كان مثل الرطب أو العنب ونحوها من أفراد الفاكهة، فيمكن أن يتخير من أطراف الإناء ما يكون أوفق لطبعته وأحب إليه. أما ما كان مستوي الأجزاء من الأرز والخبز وغيرها من أنواع الأطعمة فالسنة أن لا يتناول إلا ما يليه ويأكل من موضع واحد، ولا يتنقل ولا يأخذ مما يلي صاحبه، ويقتصر على الأكل مما يليه. وفيه أيضا سنة التسمية، وفيه ما أشار إليه بعض أهل الفقه أنه لا يملك الطعام الذي في القصعة من قدم له من الضيوف، وأنه بوضعها في فمه تدخل بعد ذلك في ملكه عند ازدرادها، وقبل أكلها لا تزال في ملك المضيف. ورتبوا على ذلك ترتيب، وأن اختلف فيه، لأنه هل يجوز للضيف أن يعطي هرة أو حيوان وقب جانبه من الطعام، فإن صاحب الضيافة قدمه له يأكل ما يعطي، أو هل يجوز لأصحاب صحن أو سفرة أن يناولوا من عندهم لسفرة الثانية، وقد وضع هذا، وأذن صاحب الطعام للمجتمعين عليه أن يأكلوا منه. فيكون الحق لهم، فلا يعطونه لآخرين إلا بإذن صاحب البيت أو علم رضاه وبرضا جميع المجتمعين على ذلك الصحن وتلك السفرة. ولهذا كان يخرج من هذا الاختلاف كثير من الناس في مناسباتهم بأن يقسموا ما يكون من نحو اللحم وغيره لكل فرد بيده يعطونه نصيبه فيملكه بمجرد أن يستلمه فيصير في ملكه. ولأنه قالوا يجوز أن يلقي المال الأضياف بعضهم بعض إلا أن يلقي بعضهم بعضا أكثر من الآخرين من دون رضا الآخرين، فإنهم يشتركون في موضع بين أيديهم فلا يتناول أحدهم زيادة على قدر حصته ونصيبه من الشركة التي عليها أهل السفرة وأهل الصحن الذي القصعة التي يجتمعون عليها. وإن كان في كل ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن الانتباه من الآداب واستعمال احتياطي أولى، ويوشك أن يكون الأمر مختلفا باختلاف ما يعرف من حال المضيف. ومن كان حاله السعة ووصفه الكرم ويأذن لنقل الطعام أو أخذه أو مما إلى ذلك فالأمر فيه أوسع، مثل أن يأتي معه بمن ليس مدعوا راجع إذا علم أن صاحب البيت وصاحب الوليمة يفرح بذلك ويسره لما عرف من كرم، فلا إشكال في ذلك. ولكن إذا لم يعلم ذلك فما ينبغي، حتى أنه صلى الله عليه وسلم دعاه بعضهم ومعه اثنان فتبعهم ثالث، فلما وصل عند باب البيت قال لو أنك دعوتنا فتبعنا هذا فإن شئت يدخل وإن شئت يرجع. وهذا يختلف عما كان منه مع سيدنا جابر. سيدنا جابر قال احضر أنت واثنين وثلاثة معك من الصحابة، فأمر المنادي نادي في أهل الخندق نحو 800 منهم، قال يا أهل الخندق إن جابر صنع لكم طعاما فحي أهلا بكم. جابر قال هذا شأنه آخر من ناحية لما يعلم من شأن أبي طلحة، من ناحية لأنه يرى أن الله يحدث على يده المعجزة فيكفي الناس ويطعمهم، فأطعموهم أكثر. وكم يسع حق جابر هذا العناق حقه والصاع من أشبه يسع كم، لو أطعم 800 وخرجه كما هو صلى الله عليه وسلم، إذن ما أطعمهم جابر أطعمهم الحبيب صلى الله عليه وسلم من فيض فضل الله تعالى، ولكن كان الواسطة والقالب جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه لإخلاص نيته وصدقه ومحبته، ورثاه لما رأى أثر الجوع عليه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسد جبعته مع اثنين أو ثلاثة على حسب الطعام الذي عنده، فما علم الله صدق نيته أجرى على يد رسوله المعجزة، فكان الطعام كافي لأهل الخندق كلهم. ثم خرج ويقول أرسلوا إلى الناس فإنما أصابتهم مجاعة قسموا على الفخر، فخرج وإن برمتنا لتغط وإن عجيننا ليخبز. هذا كم ساعات هم يخبزون من العجين هذا، وقال هاتي خبازات معك، جاءت خبازات أخرى يناولهم من العجين وهن يخبزون 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 صلى الله عليه وسلم. ثم قام وترك العجين كما هو، والبرمة حقه ملانة باللحم والمرق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى قال الصحابة في القربة الماء لما احتاجوا إلى الماء وفي مكان لا يوجد فيه الماء، جاءوا بمزادتين قربتين لامرأة جابت بالماء من مسافة 3 أيام، فسكب منها ما صلى الله عليه وسلم ملأوا أوعيتهم وأسقيتهم، قربتين رشبة 9 في الجيش الذي معه كلهم ملأوا أوعيتهم وعندهم وتوضوا وشربوا، ثم ردها إليها يقول الصحابة فخيل إلي أنها أحسن ملأ منها من حين ما خرجتها. لما خرجتها كان صارت الحين أشد امتلأت أكثر لما رجعها إليها صلى الله عليه وسلم، أنها كانت في الطريق تقطر عليها وخرج بعضه، لكن لما سكب منها صلى الله عليه وسلم وردها رجعت ملانة كأنها عبتها الآن من جديد صلى الله عليه وسلم. حتى ذهبت تقول لقومها رأيت اليوم عجب، فإما أن يكون هذا رسول الله وإلا أكبر ساحر على دار الأرض لي. وقالت كذا وكذا أخذوه، ثم كان سبب لإسلام قومها فيما بعد. بركة الماء وصلت لعندهم وهداهم الله للإسلام. لا إله إلا الله. وأقل التسمية بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. وفي استحباب التسمية في مشدة الطعام قال وهي مما يستحب الجهر به ليسمع غيره يذكر غيره من الآكلين. إذا واحد منهم ناسي البسملة يبسمل، فيسن أن يبسمل جهرا بسم الله حتى الناس يتذكر ويسمون كلهم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع بعض أصحابه فأقبل أعرابي يدفع دفعا وجلس ووضع يده في الطعام فأمسك النبي يده كما لك رسول الله يقول قال له قل بسم الله، قال بسم الله طلقته قال كل، قال إن الشيطان أرد أن يستحل طعامنا بهذا دفعه وجاء به فأمسكت يده وإن يد الشيطان لمع يده في يدي مسكت يده ثنتين مرة ما خليتهم يأكلون. قال فلما سمى الله نزع الشيطان يده خرج يده هرب صلى الله على سيدنا محمد وعلم. وهكذا وإن قال بعضها للفقه إذا سمى واحد حصل أصل السنة، لكن الجمهور يقولون سنة في حق كل واحد، كل واحد يسمي، وهذا الحديث دليل عليه لأنه صلى الله عليه وسلم قد سمى والصحابة اللي معه سمى ومسك يد الأعرابي سواء. وهكذا تأتي التسمية في كل طعام وفي كل شراب حيلولة بين أطعمتنا وشربتنا وبين قرنائنا من الجن والشياطين، فلا يستطيعون أن يمسوا ما سمينا الله تعالى عليه سواء. وكل مما يليك، لأنه أكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة، وفي إذهاب للمودة وحصول النفور، فيأكل مما يليه هو السنة، إلا إذا كان مثل الرطب كما أشرنا أو مثل العنب أو بعض الفاكهة المتميزة المختلفة أجزاؤها. حتى جاء في هذا رواية أنه قال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه من غير لون واحد على التمر، لكونه تختلف أجزاؤه وحباته من واحد الثاني، قال له كل من حيث شئت فإنهم من غير لون واحد، فما كان من لون واحد فيأكل من غيره. وهكذا. وجاء في الشمائل للترمذي عن عمر بن أبي سلمة هذا الذي روى الحديث، ودخل صلى الله عليه وسلم وعنده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عمر هذا وعنده طعام، قال أدني يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وفيه تكريره تربيته صلى الله عليه وسلم وتنبيهه على آداب الطعام. لا إله إلا الله. فإذا لم يسم الله تعالى في أول الطعام بيسن يتدارك ذلك أثناء الطعام، بل يسن التدارك ولو عند انتهاء الطعام، فيقول بسم الله أوله وآخره، أو يقول بسم الله في أوله وآخره، فإنه إن فعل ذلك تقيأ الشيطان ما أكله معه إذا قد سمى الله تبارك وتعالى على الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، حتى يكون هناك عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مثل مرض أو جراحة أو اسمه شلل في يده إلى غير ذلك مما يمنعه. أما ما دام يقدر فلا يأكل ولا يشرب إلا بيمينه، وهذا ما يتساهل فيه بعض الناس وهو مخالف للسنة وسبب لضحكة الشيطان. وقد كان بعضهم يأكل بشماله فرأى صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، وكان للكبر الذي عنده ما أبى أن ينصع الأمر قال لا أستطيع، ادعى دعوة أنه لا يستطيع وهو يستطيع ما بيباس، فقال له لا استطعت، فيبست يده اليمنى ما عاد رفعها إلى في طول عمره لأن شلت يده بسبب سوء أدبه وكبره. النبي أرشده قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، كذاب يكذب، قال لا استطعت، خلاص ما تستطيع ما تستطيع. يبست يده في مكانها ما عاد قدر ولا استطاع أن يمدها إلى فمه بعد ذلك اليوم، أعوذ بالله من سوء الأدب. وهكذا مع الأكل مما يلي ينبغي أن يأكلوا من حواشي وأطراف الصحفة لا من وسطها، ما قال صلى الله عليه وسلم إن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ولما قال النبي سيدنا عمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك كل ما يليك، فقال فما زالت تلك طعمتي بعد، تعلم وقام بالأدب. وهكذا أورد لنا الحديث عن ابن عباس المتي بقصعة من ثريد، والثريد هو البر الذي يودم بلحم وقد يفتت في مرق اللحم يكون معه وقد يكون معه اللحم، فهذا هو الثريد. يقول شاعرهم إذا ما البر تأدمه بلحم فذاك أمانة الله ثريد، فكل طعام بر كان إدامه لحم فهو الثريد، وهو مما يفضله العرب، كانوا من أحسن أنواع الطعام عندهم. فقال كلوا من جوانبها، اللي قص عليه يأكل كل واحد من جانبه، ولا تأكلوا من وسطها، ويقال من وسطها وسط ووسط، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي، وكذا جاء في رواية الإمام أحمد والبيهقي، وجاء في رواية أبي داود إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها، يعني من جانبها الذي يلي، قال فإن البركة تنزل من أعلاها. وفيه إثبات البركة، هو الأمر المعنوي الذي لا جرم له يرى بالعين، وأنه ينبغي الحرص عليها واستنزالها، فإنما بارك الرحمن فيه أدى ثماره وطابت نتائجه، وما لم يبارك فيه لا يؤدي إلى نتيجة طيبة ولا يستثمر بالاستثمار الحسن. كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك فيها، كلوا بسم الله من حواليها واعفروا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها، هكذا الروايات جاءت. إن البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه جانبيه سواء، ولا تأكلوا من وسطه، فيكره أن يأكل من أعلى ثريد نحو وسط القصعة، ويكره أن يأكل مما يلي أكيله الذي يأكل معه إلا ما استثني في الفواكه كما تقدم معنا. ومال بعضهم إلى التحريم، والذي عليه الجمهور والأكثر أنه إنما هو سنة ويكره أن يخالف ذلك. قال سيدنا الغزالي كذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارتي، ما يجي القرص من الوسط يأكل كل من أطرافه من استدارته، فإذا قل الخبز فيكسر يكسر 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 كسر صغيرة فيبارك لهم فيه سواء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكل وإن كرهه تركه. فمن المكروهات عيب الطعام، مما ليس فيه ضرر بالناس ولا مواد مضرة فيكره أن يعيبه تشهيا وإرادة لما تميل إليه النفس أكثر، وانتقادا على كيفية الطبخ وعلى زيادة بعض المواد وما إلى ذلك. هذا ليس من شيم الأخيار، وهذا شأن الذين يعبدون بطونهم وتنصرف همهم إلى لقمهم، ومن كان همته ما يدخل بطنه كان قيمته ما يخرج منها. فليس من شأنهم هذا كثرة الخوض عن كثرة مدح طعام ولا عيب شيء منه. ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ولا يقول هذا زائد ملح، هذا ملح قليل، هذا حرقوه، هذا ما عرفوا يطبخونه، هذا زيد حول ولا قتل. يا عبد البطن خفف من هذه العبودية واعبد ربك، وقنا بما تيسر لك. أما ما كان من باب إرشاد أو تنبيه لإحسان الأمر فلا إشكال في ذلك، ولكن المسارع إلى عيب الطعام وذمه فهذا فيه جحود بنعمة الله تبارك وتعالى. ولو قتر عليك بتطعمها حاليا ما كان مهما كانت وبتتمناها، ما لحوا إلا ما لحوا تتمنى أن تأتي بها. وهكذا كما كان من بطر بعضهم، يقول في بني إسرائيل وحصل في هذه الأمة مثله، وأنه من بطرهم وكثرة الأكل عندهم أن بعض النساء كانت تنجي ولدها من الوسخ ببعض الخبز والعياذ بالله، فابتلاهم الله بمجاعة وذهبت إلى الكسر التي كانت تنجي بها ولدها تنظفها وتأكلها اضطرارا. لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت ويلتقط الفتاة من الطعام، يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهكذا كان يأكل في بعض المقابلة والمفاوضة مع بعض رؤساء الكفار في الحرب سيدنا خالد بن الوليد، فجاء مقدموا طعام فسقطت لقمة من يد سيدنا خالد فرفعها أمضم بمذى وأكلها. فلما خرج قال له بعض المرافقين ما، قال يا خالد تخزينا أمام هؤلاء القوم تأخذ اللقمة وقد سقطت. التفت إلى سيدنا خالد قال إنها سنة نبينا، أترك سنتهم من أجل هؤلاء الحمقى؟ قال من شأن الحمقى هؤلاء بدأتك سنة نبي؟ وما نصرهم الله إلا بتعظيمهم للحق ورسوله، ولو كانوا عظموا أعرافهم وعاداتهم لذلوا لهم، ولكنهم عظموا الله ورسوله فذل لهم الكفار. لا إله إلا الله. قال ولا يقول لطعم هذا حامض، هذا غليظ، هذا رقيق جمز، هذا وبعدين عشان معك شغل هذا الموجود بغيته كله ولا سكت ساكت، اتركه غيرك بياكله خله. ولا تظلي انت وبطنك في صراع كأنها المعبود. لا إله إلا الله. وقد لا يشتهي بعضهم شيء يشتريه غيره. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وبعضهم إذا كان أثناء الطعام وأراد يشرب لأن في يده أثر الطعام لا يريد أن يعلق بالإناء يشرب بشماله، قل لا لا ما تفعل هكذا، ولك طريقة لا تجعل الطعام يصل إلى الإناء، خذ الإناء بشمالك وضعه على كف اليمنى واحمله بها ويكون يدك اليسرى شارحة له فقط، من يسقط الحمل باليمنى واشرب. ضع الإناء على كف اليسرى ظاهر كفها حتى ما في طعام، ما يشي طعام عندك في ظاهر الكف، فضع الإناء فيه واحمله واشرب، والحاملة هي اليمنى واليسرى شارحة فقط له من السقوط. وهكذا علمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عند الإمام أحمد بن حنبل بسند حسن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بالشمال أكل معه الشيطان. ويأكل بشماله يعني ويحمل أولياء من الإنس على ذلك، يضاد بعباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين من شأن يخالفونهم ويأكلون بشمال. فمعلوم ومتفق عليه أن استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بشمال، بل في كل أخذ وعطاء، ما لم يكن عذر فلا تتناول الأشياء إلا بيمينك. الله لا إله إلا الله. وقال بعضهم بإثم من يتعمد الأكل بشماله، وقال ما ينسب إلى الشيطان إلا عمل ما يؤثم عليه، ولكن بذلك تكريه ذلك منه صلى الله عليه وسلم للناس والزجر لهم عنه، فلا يكون على التحريم عند عامة العلماء، ولكنه مكروه مثل كراهة أن يتنفس في الإناء كما يأتي معنا، أو ينفخ فيه أو ينفخ في الطعام ليبرده، مكروه. أو يقرن بين تمرتين أو بين عنبتين ونحوها من ما يتناول، يأكلون على واحدة واحدة، ما تشيل ثنتين مرة ثلاث تحطهم في الفم، إلا أن يجتمعوا على الجيران كلهم أهل الطعام، ولولا أن يأكله واحدة واحدة. وقد في مناسبات عقد ونحوه ينثرون شيئا من الطعام. مال بعض المالكية إلى كراهة ذلك، أو أنه أو ولكن معتمد عندهم أن فله خلاف الأولى، قال لأنه يتناهبون بعد ذلك، واحد يشيل كثير واحد يقيل، واحد يسبق الثاني واحد يتفاق، ويسمونه النثارة، ويعتنون به في بعض الأماكن ويستحبونه مثل الهادوية وغيرهم، وإذا عقدوا نثروا نحو اللوز والزبيب ويقول انتهبوا، كل واحد يشيل الذي يقدر عليه مما حواليه. رزقنا الله حسن المتابعة لحبيبه والتأدب بأدابه والتخلق بأخلاقه، ونظمنا في سلك أهل الصدق من خيار الخلق، ولقانا الأسوأ والأدوى في السر والنجوى، وأصلح شؤون أمتي أجمعين، وأحيا سننه فيهم، وخلصهم من اتباع سنن اليهود والنصارى والفاجرين، وأصلح شؤوننا والمسلمين ما أصلح بشؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.